بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه. فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه المسألة، مسألة خلق القرآن، من المسائل التي وقعت بها محنة عظيمة في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أحدثها أهل البدع والأهواء، والتفوا حول الحاكم الشرعي الخليفة القائم المأمون والمعتصم والواثق، فحملوه أو فأدخلوها عليه، وحمل الناس عليها، وحصلت فيها فتنة عظيمة، قتل فيها من قتل، وافتتن بها من افتتن، وثبت الله عز وجل أهل السنة وإمامهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المحنة. كما قال العلماء: ثبت الله الدين بأبي بكر أيام حرب الردة في قتال المرتدين، وثبت الله عز وجل الدين بالإمام أحمد رحمه الله تعالى أيام محنة خلق القرآن. وقبل الإمام أحمد، قبل زمنه، الأئمة ومن قبلهم من الصحابة لم يكونوا يخوضوا في هذه المسألة، إنما كانوا مؤمنين بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل تكلم به، سمعه منه جبريل، وبلغه جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه، كما في قوله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكانوا يتلون هذه الآيات ويؤمنون بها، يؤمنون أن الله عز وجل تكلم بالقرآن على الحقيقة، وأنه بصوت مسموع سمعه جبريل من الله عز وجل، بل وأيضا يؤمنون بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه كلم موسى وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي، ولفظ الجلالة الله فاعل أي هو المتكلم سبحانه وتعالى. وموسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله فهو مفعول به. وقوله تكليما كما مر معنا مصدر مؤكد للفعل، لما تقول مثلا ذاكرت مذاكرة لماذا تؤكد؟ لأن السامع قد يتوهم أمر غير مراد أو غير صحيح، فتؤكد له أنك قد ذاكرت. فلما الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما أكد أنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام، فإذن هذا تأكيد للكلام في آيات كثيرة. وإذ نادى ربك موسى، والله عز وجل كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، بل وصف كلامه سبحانه وتعالى بقوله وأنه لا ينفد، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فصفة الكلام لله عز وجل صفة كمال، صفة كمال، فالله عز وجل تكلم ويتكلم بما شاء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. لا نخض في هذا الباب كما خاضت المبتدعة بأنواع من الخوض الباطل، فمن خوضهم الباطل زعمهم أننا لو أثبتنا صفة الكلام لله عز وجل فيعني هذا أننا نثبت كذا وكذا من صفات المخلوقين من اللها واللسان وإلى آخره، أننا نثبتها لله عز وجل كالمخلوقين، ونقول لهؤلاء كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فالله عز وجل لا يشبه المخلوقين سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا هؤلاء خاضوا في هذا الجانب فنفوا صفة الكلام تنزيها لله، وهم في حقيقة أمرهم وقعوا في التشبيه، فشبهوا الله بالمخلوق ثم وقعوا في التعطيل فنفوا صفة الكلام. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وقعوا فيما فروا منه وقالوا قولا عظيما، إذ أنهم شبهوا الله عز وجل إما بالمعدوم أو بالجماد، إما بالمعدوم فالذي ليس فوق ولا أسفل ولا أمام ولا خلف هذا العدم، إما بالجماد الذي لا يتكلم. ومن خوض أهل البدع في صفة الكلام خوضهم في كتاب الله عز وجل في القرآن، وزعمهم أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، ومن قولهم الباطل أيضا أن القرآن مخلوق في مكان منفصل عن الله عز وجل، في مكان منفصل عن الله ليفروا من أن يقعوا في وصف الله عز وجل أو شيء من صفاته بأنها مخلوقة كما سيأتي إن شاء الله. ولا شك أن هذا القول كما يقول أهل العلم قول مبتدع، وقول كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قول كفري. لماذا؟ أولا لأنه تكذيب للقرآن، فإن الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبه المشركون أن يبدل شيئا من القرآن رد عليهم بقوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. في آيات كثيرة وأيضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سمع كلام الله وأنه سمعه من جبريل كما هو معلوم. فلا شك أن قولهم من هذه الجهة كفري. ومن جهة أخرى، وصف شيء من الخالق بالمخلوقية كفر. وصف شيء من الخالق بصفة المخلوقية يعني أنه مخلوق فهذا كفر. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك كما مر معنا بالأمس القريب، لما يأتي الشيطان يقول: فمن خلق الله؟ ماذا نقول؟ آمنت بالله ورسله. فالقول بأن الله مخلوق أو أن شيئا من صفاته مخلوقة هو قول شيطاني تلقفه أهل البدع من شياطين الإنس والجن. وكانوا يقولون في أول الأمر: القرآن كلام الله. ثم لما وقعت هذه البدع زادوا كلمة: ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، في مقام الرد على أهل البدع والأهواء، في مقام الرد على أهل البدع والأهواء الذين زعموا أن القرآن مخلوق. وهذه فائدة، أن مثل هذه الزيادات لا مانع منها بمراعاة ما يلي: الأمر الأول أن يكون القائل لهذا الأمر أئمة أهل السنة في العصر، ما يأتينا متعالمون وأحداث وبعض المغرورين من المخالفين فيقاعد قواعد من تلقاء أنفسهم، هذا لا يقبل. فلا بد أن يكون هذا القول صادر من أئمة السنة. وهذه فائدة لا بد أن نتنبه لها، وهي أن المنهج السلفي اتباع لما كان عليه الصحابة، هم الأصل، وما كان عليه أئمة الهدى من بعدهم ممن اقتفوا آثارهم، وما قالوه أو عملوا به أئمة الهدى من بعد الصحابة في أمور الدين فإنه يعمل به. وهذا فيه ردع الحدادية الذين يزعمون أننا لا نأخذ إلا من الصحابة، فقطعوا الطريق بيننا وبين الصحابة. كيف قطعوا الطريق؟ لأن طريقنا إلى الصحابة من؟ أئمة الهدى، أئمة الهدى الذين نقلوا هذا الدين وتلقوه عمن قبلهم. فإذا أردت أن تأخذ من الصحابة مباشرة، واضح، قد يقع الخطأ لا من الصحابة ولكن من فهمك السقيم وعقلك الكليل. ولذلك هذا مسلك سلفي، أن نرجع للصحابة هم الأصل، ونرجع إلى ما كان عليه أئمة الهدى، إلى ما كان عليه أئمة الهدى في كل عصر، نلتف حولهم ونرجع إلى قولهم. فهذه الزيادة كما سبق شرطها أن يقرها أئمة الهدى في كل في العصر الذي حصل. أمر الثاني أن تكون هناك حاجة من البيان والرد على أهل البدع لهذه الزيادة، وإلا لو لم تحصل فتنة خلق القرآن وقال القائل منا القرآن كلام الله كفى، لأننا نحمل هذا الكلام ونؤمن بهذا الكلام على معنى أن القرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى. ولكن لما كان هناك أهل البدع تمايزنا عنهم. إذن شرطان، ممكن نضيف شرط ثالث وهو تابع لما سبق، وهو أن يكون المعنى أو الكلمة المضافة موافقة لما كان عليه أئمة الهدى. بمعنى لما نقول القرآن ليس بمخلوق، هذه زيادة صحيح، لكن اعتقاد الصحابة أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. فإذن لو زدناها هل زدنا شيء عن منهجهم وهديهم؟ لا، إلا قضية التصريح بها وإلزام الناس بها لوقوع الفتنة. لأنه قد يقول قائل طيب الصحابة وإن كانوا مؤمنين بها لكن ما ألزموا الناس بها، كما سيأتي من كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد يلزم بها، يلزم بهذه الكلمة. إذا كم شرط عندنا؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ أيشتاوي من أئمة السنة في العصر، ها؟ من أئمة السنة في العصر. الثاني أن يكون، أن تكون هناك حاجة ملحة لهذا الأمر، ولا الأصل الاتباع، وهذا هنا لم نخرج عن الاتباع، انتبه بهذه الشروط. والثالث أن يكون هذا الزيادة، نعم، موافقة لما كان عليه السلف، موافقة لما كان عليه السلف، أن تكون هذه الزيادة موافقة لما كان عليه السلف. وفي هذا الموقف من الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن أئمة السنة فيه فائدة معروفة عندنا في المنهج السلفي. ما هي هذه الفائدة؟ نحن لما زدنا غير مخلوق أو ليس بمخلوق، زدناها لماذا؟ ردا على أهل البدع فقط، هذا جانب. في جانب آخر ما هو؟ التمايز، التمايز والفرقان بين الحق والباطل، التمايز والفرقان بين الحق والباطل. وفيه رد على المميعة المضيعة الذين بقواعدهم يضيعون السنة، إذ لا تتميز عن البدع، إذ لا تتميز السنة على طريقة المميعة عن البدع. ولذلك أهل السنة وسط بين الغالين والجافين، وهذا هو الحق. فقواعد التمييع هذه التي
تضيع السنة وتضيع المنهج السلفي وترقق الفتن وترقق البدع وتسهل دخولها في المجتمع وعلى أهل السنة. هذه نتيجة تلك القواعد المميعة، ولذلك لا يصبرون، لابد أن ينفجروا فيطعنون في أهل السنة ويرمونهم بالفواقر التي هم منها براء، فيصفون أهل السنة بأنهم غلاء، ويصفون أهل السنة بأنهم يطلقون ألسنتهم في أهل السنة. هل الشيخ محمد بن هادي لما رد على المخالفين أطلق لسانه في أهل السنة؟ لا والله، كذبت أيها القائل، وإنما تكلم في المخالفين للحق المعاندين المصرين على باطلهم بعد معرفتهم للحق ونصحهم، تكلم فيهم. أما السكوت عنهم فهذا ضلال وهذا إثم. ماذا تريد أن نقول؟ تريد أن نصف المخالفين بأنهم أهل السنة كما هو منهجك الباطل؟ ثم أيها المتكلم بهذا الكلام، أنت حرب بسهام مكسورة ورماح عليلة على أهل السنة، وتريد من أهل السنة أن يترفقوا مع المخالفين أو أن يصفوا المخالفين بالسنية؟ ما هذا التناقض؟ وما هذا الحرب على السنة وأهلها؟ وما هذه الحرب على السنة وأهلها؟ فلا شك أن أهل السنة براء من هذا المنهج الباطل، ولذلك ما يستطيع أن يكون في صفهم إلا رجل متجرد للحق متابع للحق ما عنده تلاعب في دين الله عز وجل، فالحق يراه باطلا والباطل يراه حقا. هذه نتيجة التمييع والتضييع، هذه نتيجة البعد عن المنهج السلفي وإعمال العقل وإعمال العقل. شوفوا، شوف سبحان الله، انظر إلى تلبيس إبليس في كلام هذا الرجل. يقول فلان جاء إلى المطار، المخالف هذا جاء إلى المطار فحذرت منه، يخاطب الشيخ محمد بن هادي، فحذرت منه، بينما يأتي المطار الكفار واليهود والنصارى ولم تحذر منهم. يا خبل، إيش دخل هؤلاء في الكلام هذا؟ يا خبل، على كلامك هذا أنت تذم الصحابة وتذم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر كعب بن مالك وصاحبيه في قضية في القضية التي حصلت لهم، ولم يأمر بهجر المنافقين مع أنه كان يعرفهم بأعيانهم، ولم يأمر بهجر الكفرة واليهود والنصارى، كانوا يتعاملون معهم. فعلى كلامك كيف الرسول يحذر أو يقول لا تكلموا كعب بن مالك والصحابة يتبايعون مع اليهود والنصارى؟ شوف كيف، كما يقول بعض العلماء، إن بعض البدع لو اعتقد صاحبها ما يلزم من القول بها لكفر، لكن لا نكفر نحن كما يقول أهل العلم، لكن بعض البدع ينتج منها شيء عظيم، طعن في دين الله عز وجل حماية للبدع. ولذلك في موقف الإمام أحمد هذا دليل على التمايز والفرقان بين أهل الحق والباطل، وتنبهوا بارك الله فيكم إلى مسألة عظيمة في هذا الفرقان، لأن بعض الناس الآن يلبس عليه الشيطان، يقول لك يا أخي الآن الزمن والناس مثل هذا الكلام. الإمام أحمد لما قال هذا القول قاله متى؟ في أيام فتنة خلق القرآن التي قتل فيها بعض العلماء، وأوذي الإمام أحمد بالضرب والشتم والسجن وهو إمام أهل عصره، أوذي. إذن كان الزمن زمن إيش؟ فتنة عظيمة. بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أجاب من العلماء من أهل السنة خوفا على نفسه أو كذا أو قال قولا محتملا بدعه وهجره ولم يقبل قوله، مع أنه عالم واضح؟ ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد أنه مع زمن الفتنة وزمن المصائب ذاك، مع ذلك صمد الإمام أحمد وأمر بقول ماذا؟ هذا الكلام، وأمر بالتمايز عن أهل البدع، وأمر بالتمايز عن أهل البدع. فهذا الموقف السلفي من الإمام أحمد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، نستفيده في معرفتنا لحقائق الأمور، وأن لا يلبس علينا ديننا، وأن لا يلبس علينا ديننا ومنهجنا السلفي الذي نسير عليه. فنحن لا نلتفت إلى طعون الطاعنين من المخالفين، أهل السنة السلفيين لا يلتفتون إلى طعون الطاعنين من المخالفين، لأن هؤلاء المخالفين وجودهم وجودهم إيش؟ كعدمهم، هذا الأصل. ولكن للأسف انتبهوا لهذه القضية، وجد ثلة أو جماعة من السلفيين يسمعون لمثل هؤلاء المخالفين، فلما أتوا لمثل هذه المواقف سقطوا، ما صمدوا على الحق. فتجد بعضهم يتكلم بكلام يعني يدافع فيه عن هذا المخالف، ولا يرضى بكلام الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى في هذا المخالف أو غيره من المخالفين، لا يرضى، يقول يا أخي بس يعني يدرسون السنة ويعني فيهم خير وكذا. يا أخي أين احترام العلماء؟ أين الرجوع لهم؟ نحن لا نقدسهم، ولكن الشيخ محمد بن هادي حينما تكلم تكلم هوى، ولا أثبت بالأدلة ضلالات هؤلاء وانحرافهم؟ أثبت بالأدلة. طيب ما موقفي إذا ثبت عند الدليل؟ أقول كما يقول ذاك المخالف لا يلزمني، لا، لا يلزمك الحق فأنت ضال، إذا الحق ما يلزمك أنت ضال، فالحق يلزم كل مسلم أن يأخذ به، وإلا كان كحال أهل البدع والأهواء، بل قد يكون فيه وجه شبه من حال الكافرين لما يقال لهم اتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، يعني ما يلزمني أن نأخذ كلامك. الآن لا أكفرهم، هذه من ربما من المسائل التي وقع فيها شبه بين أهل الجاهلية وأهل البدع، واضح شبه، فأنا ما أكفرهم، وإن كنت أعرف أن هذا السامع المخالف سيكتب مقالة كعادته، هناك جنون البقر وعندنا الآن جنون المقالات، فسيكتب مقالة، مجنون بين يوم وليلة يكتب مقالة طويلة عريضة ما هي إلا طلاسم من المعاني، أظن في نظري طفل صغير لو قرأها يبكي، ولو قرأها عاقل يضحك. عموما ما نبي نصفها زيادة. المهم، فبارك الله فيكم، هذا نستفيده من موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. يعني أيها السلفي لا يجي في نفسك إن والله هذا ما قاله السلف، هذا ما كان عليه الصحابة، وإن كانوا يعتقدون ذلك لكن ما قالوا، يقول لا تضعف. هذا معنى. المعنى الثاني: لو عرضت على الفتنة فإياك أن تقول مخلوق، لأن هذا القول قول كفري من جهة، ومن جهة ثانية لابد من الصمت في ذاك الزمن والصبر. الصمت ليس معنى السكوت، إنما يعني الصمود، من الصمود، ها، مو الصمت بالتاء بالدال، فلا بد من الصمود بمعنى الصبر، ها، والوقوف بحزم حتى لا يضيع الدين، حتى يظهر الحق بإذن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه. ليس ببائن ليس بمعنى ليس بمنفصل، وهذا فيه ردع على من سبق أن ذكرناهم، المعتزلة والجهمية، الذين قالوا إن كلام الله المخلوق منفصل عن ذات الله، واضح؟ فقال الإمام أحمد: كلام الله ليس ببائن منه، فالكلام صفة من صفات الله عز وجل، فالكلام من حيث هو صفة ذاتية، ومن حيث التكلم به صفة فعلية، واضح؟ فالكلام صفة من صفات الله ليست بمنفصلة عنه، والقول بانفصال صفة الكلام عن الله قول باطل، قول باطل. قال: وليس منه شيء مخلوق. قوله وليس منه شيء مخلوق، إما أن يكون المعنى وليس شيئا من كلام الله، سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو ما كلم به من شاء من ملائكته أو من شاء من رسله، ليس بشيء من كلام الله مخلوق، بل هو صفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى. وإما أن يكون المعنى وليس منه شيء مخلوق، منه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الله، أي وليس شيء من الله مخلوق، لأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، لأن الله خالق كل شيء. ثم قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني لا تجادل ولا تناظر القائلين بأن القرآن مخلوق. وهذا كما مر معنا في مواضع من كلام الإمام أحمد، كما مر معنا من كلام السلف من التحذير من مناظرة أهل البدع، ومر معنا أيضا لو تذكرون أن السلف لا يناظرون أهل البدع، المنهج السلفي بعدم مناظرة أهل البدع ومفارقتهم، ولكن لو كانت هناك ضرورة أو حاجة للمناظرة فلا مانع منها بشرطين. الشرط الأول كما سبق الضرورة والحاجة، الشرط الثاني أن تكون المناظرة بالأدلة الشرعية لا بالعقل، كما مر معنا من كلام الإمام أحمد لما قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فلا بد أن تكون المناقشة والمناظرة على الأدلة الشرعية لا على الأدلة العقلية البحتة. أيضا من الشروط التي ذكرها أهل العلم في المناظرة لأهل البدع أن لا يكون في المجلس من يخشى فتنته من العوام، يكون في مجلس خاص، يكون في مجلس خاص، وأن يكون وشاط الرابع لإعلاء كلمة الله ولإبطال الباطل، لا لمجرد المناظرة ومثل ما يقال وعرض العضلات، لا، إنما يلجأون إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه ففروا فاثبتوا. فنحن ما نجادلهم ولا نناظرهم، لكن إن بالشروط السابقة لا مانع بقدر ما يقيم الحق ويرد الباطل. ومن هنا ناظر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابن أبي دؤاد وغيره من أهل البدع الذين قالوا بهذا القول. وأيضا ممكن شرط خامس أو سادس أن هذه المناظرات ليست لكل أحد، ليست لكل أحد، وإنما هذه المناظرات تكون من أهل العلم الراسخين في العلم. يعني بعض الشباب السلفي خاصة المبتدئ، خاصة الذي بعيد عن السلفيين، خاصة الذي يكون مع هؤلاء المضيعين، يريد أن يجادل في كل شيء وأن يناقش مع كل أحد، هذا خطأ، ليس من منهج السلف، ليس من منهج السلف كما سبق. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة. إذن من أهل البدع من يقول القرآن مخلوق كالجهمية وغيرهم، وهذا القول قول كفري كما سبق. ومن الأقوال المبتدعة قولان: القول الأول أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فإن هذا القول بدعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن يقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أتوقف. وهؤلاء يسمونهم العلماء بالإيه؟ بالواقفية. سيأتي معنا الآن الوقوف معهم، لا وقوفا كوقوفهم، وإنما يعني بيان باطلهم. أما الأول أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فمعناه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي مصدر، لفظ يلفظ لفظا، لفظي يحتمل أن يكون المراد بلفظي بالقرآن مخلوق أي لفظك أنت وكلامك أنت، ويحتمل أن يراد لفظي أي الملفوظ وهو القرآن. في احتمال ولا ما في احتمال؟ في احتمال. والزمن زمن فتنة، ولا بد من التمايز. فالإمام أحمد قطع هذا الطريق وسد الذريعة فيه، بحيث أنه ما حد يتوصل بهذا القول لتبرير مواقف المعتزلة والجهمية وكذا. فيقول مثل ما يقول بعضهم يعني بعض الكلام حتى لا ينتقدك السلفيون، قل كذا. فهؤلاء يقولون لهم لا تقولوا القرآن مخلوق، قولوا لفظي بالقرآن مخلوق، وتعنون بلفظك أي الملفوظ هو القرآن. شوف كيف التلاعب بدين الله عز وجل. فمن هنا سد الإمام أحمد هذا الباب. هذه علة لتبديع الإمام أحمد للقائلين بهذا. هناك علة ثانية للتبديع، من يعرفها؟ ها، ذكرناها سابقا في شروط القول الذي نزيده على قول السلف. هل هناك حاجة إلى أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ ما في حاجة، هذا واحد. اثنين، هل المعنى الآخر موافق لقول السلف وهو أن تقول لفظي بمعنى الملفوظ وهو القرآن، هل هذا موافق لمذهب السلف؟ مخالف. ثلاثة، السلف ما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، فقولك به بدعة. طيب السلف ما قالوا القرآن ليس بمخلوق، فهل نقول لا القول به بدعة؟ أقول لا، سبق معك الشروط السابقة التي توافق ما كان عليه السلف رضوان الله عليه. واضح؟ طيب، إذن هؤلاء اللفظية. واضح؟ حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى طبعا ما قالها تمييعا للحق، قالها مجتهدا. الإمام البخاري إمام سنة، إمام سنة بلا منازع عند أهل العلم فيما يحسبونه كذلك رحمة الله عليه، إمام من أئمة السنة. مع ذلك لما قالها البخاري أنكروا عليه، والبخاري عنا بلفظي بالقرآن بلفظي مخلوق، عنا به فعله هو، واضح؟ لا القرآن. لكن مع أن البخاري إمام وكذا أغلقوا الباب ولم يرتضوا قوله، واضح؟ هذا أيضا يدلك على أهمية يعني الوقوف، وقفة حق ووقفة صارمة ضد هؤلاء المخالفين. لا عن البخاري، إنما المخالفين. فإذا كان البخاري على إمامته وعلى سنته لم يرتضوا هذا الكلام منه وعذروه، فكيف بالمخالفين لما يأتون بقواعد باطلة لا أقول تحتمل حقا وباطلا، إنما بها قواعد ترد الحق صرفا، واضحة في البطلان، واضحة في البطلان. قال ومن وقف فيه أي في القرآن فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، توقف. توقف مع ظهور الحق توقف مع وجود الفتن، فلم يقبلوا من الواقفية هذا أمر. الأمر الثاني، السلفيون وأئمة السنة يقولون الواقفة شر، يعني أشر من القائلين بخلق القرآن. لماذا؟ القائل طبعا لا، ليس من حيث الكفر والبدع، لا، وإنما من حيث الفتنة والضلال وإضلال الناس. لما يقول الإنسان لفظي بالقرآن، لما يقول الإنسان القرآن مخلوق، العامة تدرك أنه هذا باطل. لكن لما يجي إنسان يقول أنا لا أقول، يعني لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، هذه شبهة تجعل العامة تقول والله صح، أسلم لي، لا أقول كذا ولا أقول كذا. واضح؟ فلما كانت شبهتهم تنطلي على العوام، بل حتى على بعض طلبة العلم، كانت شبهتهم أضر وأشر من هذه الناحية. واضح؟ وهذا مثل قول بعضهم لما يجي أئمة السنة يردوا على واحد، مثل ردهم على الحلبي، وردهم على عرعور، وردهم على المأربي، يجيك بعضهم من المخذلة أو من المميعة، يقوم يعني يأتينا بهذا الجواب، يقول يا أخي والله أنا صراحة لا أبدعه ولا أقول من أهل السنة، أنا أسلم. طب هذا رأي، أنت جاهل ما علم، خلي رأي لنفسك، لا تأتي للناس وتحملهم على هذا المذهب الباطل الذي أنت عليه. إذا كان الإنسان جاهل فإنما يسعه أن إيش؟ أن يدعو الناس إلى جهله. إذا كان الإنسان جاهلا هل يسعه أن يدعو الناس إلى جهله ولا أن يسكت؟ يسكت، لأنك بقولك هذا الكلام ترد السنة وترد منهج السلف الصالح. ولذلك هؤلاء شر ممن يثني على أهل البدع. لماذا؟ لانطلاء شبهتهم على العوام، لانطلاء شبهتهم ودخولها على العوام. فينبغي التنبه لهذا الأمر والحذر منه، وأن نعرف أن هؤلاء الواقفة ليسوا أهل ورع. يعني بعض الناس يقول إن هؤلاء الواقفة، بعض الناس يقول إن هؤلاء الواقفة يعني تورعوا وحبوا أنهم لا يخوضوا لا في ذا ولا في ذا. نحن لا نقول للعوام خوضوا، نحن نقول للعوام عليكم بلزوم العلماء الكبار، وأيضا يجب عليكم أن تسكتوا، أن لا تخوضوا. بل العالم الذي هو عالم لو جاءت مسألة لا يعلمها يحرم عليه الكلام فيها، هو عالم يحرم عليه الكلام فيها، هو عالم، فما بالك بالعوام، فما بالك بالمخالفين، فما بالك بالمميعة. بلا شك أنه يحرم الكلام فيها. وهذه الشبهة كما سبق يراد منها ماذا؟ يراد منها أن تنطلي وأن تدخل أو يعني هذه البدع على الناس، أو أن يسهلوا الفتنة هذه، بحيث خلاص لا تبدع، لا تتكلم، اترك 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 اترك. إذا سكت العلماء ولم يبينوا الحق، هناك أضرار ولا ما هناك أضرار؟ أضرار عظيمة. أولا يأثم العلماء بسكوتهم عن بيان الحق مع قدرتهم، هذا واحد. ثانيا يضل الناس ما يعرفون الحق من الباطل. ثالثا يستطيع أهل البدع والأهواء والمخالفين أن يروجوا لمخالفاتهم في المجتمع. والعجب من بعض من يتصدر للتدريس ويزعم أنه درس الكتب في العقيدة وفي كذا وفي كذا، ولا يفقه شيء في دين الله، لا يفقه شيء في دين الله. هذا الكلام الذي يقوله كلام جاهل، كلام إنسان ما عرف السنة ولا عرف المنهج السلفي، بل ليته جاهل، بل هو كلام متخبط متدهور متردي في المخالفات. فالعجب من العوام أن يكونوا أفقه من هذا القائل. العوام ماذا يقولون إذا أرادوا أن يبينوا أن هذا الأمر خير؟ يقول العلماء سكتوا وما تكلموا. فالعوام يعلمون أن العلماء لو كان باطل يتكلمون، وأن تطلب من العلماء أن يسكتوا في الله بالله يقولون الآن من أفقه، العامي ولا هذا المتخبط؟ العامي أفقه في دين الله من هذا المتخبط. إذا العامي يقول العالم لو كان في شيء حينبه، إذا سكت معناه إن شاء الله طيب، بصرف النظر عن هذه القاعدة، إذ أن سكوت العالم ليس معناه أنه يقر أو لا يقر أو لا يقر، فلا ينسب لساكت قول إلا إن أقر بما يدل على ذلك. أو أن يكون الأمر اشتهر عند العلماء ولم ينكروه، هذا أمر آخر. فالعام هذا يميز هذا الأمر، وأنت تطلب من العلماء أن يسكتوا عن أهل الباطل، بلا شك أن هذا يعني من الانحراف ومن الضلال. ولو كان الإنسان يدرس كتب العقيدة فيما يزعم، فإنه بمخالفاته لا يزال يبتعد عن الحق إلى أن يصبح عدوا للحق وأهله، كحال ذاك المتخبط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا صاحب بدعة. شوف، ما قال خلاص اتركوه، اتركوا اللفظ واتركوا الواقف، ما دام انهم ما قالوا القرآن مخلوق اتركوهم، قال لا لا تعالوا، هذول اصحاب بدعة هؤلاء. فالذي يبدع الذي يدافع عن الحلبي مثلا يلحق به. طيب الذي يقول يا أخي نحن ما نخوض في الحلبي لا تبديعا ولا عدم تبديع، مع علمه ها يشبه هؤلاء الواقفية، منهجه كهؤلاء الواقفية. قال: مثل من قال هو مخلوق. قوله مثل من قال هو مخلوق يعني لا فرق بينهما، إما من جهة البدع والضلال، وإما من جهة أن مؤدى كلامه مؤدى كلام اللفظية ومؤدى كلام الواقفية إلى القول بأن القرآن مخلوق، فلا نجاة إلا بأن تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لا نجاة إلا بهذا القول الصارم الواضح. قال: وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وكما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وبهذا القدر ننتهي من درس اليوم مما يتعلق بأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولوجود بعض الإخوة الصائمين اليوم لكي يذهبوا إلى البيت يرتاحوا إلى آخره، فنتوقف. كنت أود أن أخذ شيئا من الأجرومية، ولكن إن شاء الله هو يوم الثلاث يوافق 11، تبغون نحضر ولا من يصوم؟ ما تصوموا وتتقوا الله عز وجل؟ ها؟ طيب خلاص نحضر الثلاث إن شاء الله. طبعا الربوع هذا إن شاء الله ما في، الربوع الذي يليه سيكون أحد بعد العشاء، ثلث وربوع بين المغرب والعشاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.